صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا، يسبح الله قلبي خاشعا جذلا، ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا. جزيت بالخير من بشرت محتسبا بالشهر، إذ هلت الأفراح ألوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أجمل تحية نقدمها لكم أعزائنا عبر برنامجكم دنيا الشباب من طهران. كل شيء يرحب بكم، كل شيء يبتسم ويتوهج فرحا بحضوركم كتابة ومشاركة في البرنامج، كل شيء ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودكم في البرنامج، كل شيء ينتظر مشاركاتكم وقلمكم الرائع وإبداعاتكم، كل شيء يردد حياكم الله. أهلا وسهلا بأحبتنا، رمضان كريم عليكم أعزائي، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، تقبل الله الأعمال والطاعات يا رب يا رب يا رب. الشباب الإيراني والمنجزات العلمية بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. كونوا معنا أحبتنا عبر أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضاً 22-01-37-68 وأيضاً 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21. على الواتساب أيضا نرحب بمشاركاتكم وعلى الرقم التالي 098-93-88-74-50. يا أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا، يا أهلا وسهلا بكل من يشارك في هذا البرنامج، يا أهلا وسهلا بكل من يعطي وجهة نظر تساعدنا على ترقية وتطور هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، علماء إيران نجحوا في 9 نيسان 2006 في إطلاق الدورة الكاملة للوقود النووية بمقياس مختبري، حيث تم الإعلان عن توصل البلاد إلى تقنية تخصيب اليورانيوم وتشغيل سلسلة كاملة لهذا التخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي محلية الصنع. هذا التاريخ الموافق للعشرين من شهر فروردين هذا الشهر الهجري الشمسي الإيراني الذي نعيشه الآن، واليوم أيضا هو 20 شهر فروردين، يسمى في تقويم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمي باليوم الوطني للتقنية النووية، وذلك تثمينا وتقديرا وتكريما لجهود العلماء الشباب الإيرانيين في إكمال دورة الوقود النووي. تحتفل إيران أحبتنا بهذا اليوم من كل عام وتستعرض فيه أهم إنجازاتها في مجال القطاع النووي. وما يميز التقنية النووية في إيران هو عدة أمور، من أهمها أولا اعتمادها على الخبرات الداخلية، لذلك لم يفلح الحظر الأمريكي المشدد طيلة كل السنوات المديدة من التأثير عليه أو تحجيمه، وقد وضعت أمريكا وحلفاؤها المزيد من العراقيل بوجه إيران لئلا يتطور هذا القطاع. لذلك فإن أيا من الإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال لها قيمة كبرى من حيث اعتبارها تشكل خطوة نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي والاستقلالية لإيران الإسلامية. وهنا حينما قرأت لكم هذه الجمل أحبتنا تذكرت كلام الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، قال بأنه كلما أمريكا تشدد تحريمها وحظرها على إيران أكثر أو على أي دولة أخرى فإنها تساعد تلك الدولة، تساعد ذلك البلد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي أكثر وأكثر وبصورة أسرع أصلا. الأمر الهام أحبتنا الآخر الذي امتازت به التقنية النووية الإيرانية هو سلميتها. ليس هذا الأمر فقط مجرد ادعاء، لأن الموضوع النووي الإيراني حاز على حصة الأسد من عمليات التفتيش الدولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أيدت مرارا وتكرارا عدم انحراف البرنامج النووي عن الأغراض السلمية. مناسبة هذا اليوم أحبتنا تدعونا إلى أن نتوقف عند أهم الإنجازات العلمية والتقنية لا سيما على صعيد الطاقة النووية والمكانة التي حققتها إيران بفضل تلك الإنجازات.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم، واسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم الأستاذ هشام هبيشات الباحث في القضايا النووية من أردن. أستاذ سؤالي هو ما هي ضرورة حصول البلاد على التقنية النووية؟
الآن هناك حاجة وضرورة ملحة على مستوى دول العالم للذهاب نحو الطاقة النووية السلمية بمجالاتها كافة واستخداماتها كافة وتطبيقاتها كافة. واليوم نرى أن هناك بعض الدول تحاول أن تحتكر هذه التقنية بمحاولة لترسيخ مفاهيم التبعية، يعني على سبيل المثال نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا الغربية تحاول أن تنتهج نهج سياسي جديد بتعاملها مع ملف الطاقة النووية السلمية. مثلا إذا أخذنا بعيد المثال مثلا الملف النووي الإيراني السلمي، نرى أن هناك مجموعة من الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تحاول أن تعيق هذا البرنامج النووي السلمي الإيراني. لماذا؟ لأنها ترى أن إيران تحاول أن تخترق الخطوط الحمر الموضوعة من قبل هذه الدول بمجالات استخدام الطاقة النووية السلمية. اليوم نرى أن أمريكا ومعها بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول تحاول أن تحتكر هذه التقنية. ومع أن الذهاب نحو هذا البرنامج النووي السلمي سواء كان في إيران أو غيرها من الدول هو بهدف تنويع مجالات الطاقة واستخدامات الطاقة وغيرها من الملفات، ولكن بعض الدول الغربية كما تحدثنا تحاول أن تمنع هذه الدول وابقاها ضمن نطاق التبعية وعدم اختراق الخطوط الحمر بهذا المجال. ولكن يعني نرى اليوم أن التجارب العالمية أثبتت أن الذهاب نحو هذا الخيار وامتلاك هذه التقنية هو خيار استراتيجي وضرورة ملحة للتزود بأمن الطاقة وتعزيز الموارد واستخدامها بمجالها الصحيح. وإذا ذهبنا للحديث نحو تطبيقات ومفاعيل لاستخدام الطاقة النووية السلمية، نعم هناك ضرورة وحاجة ملحة لاستخدام هذه الطاقة لتعزيز على الأقل أمن الطاقة في هذه الدول وفي هذه المجتمعات. ثانيا وعلى صعيد آخر، لا يمكن أبدا أن تبقى الدول التي تبحث عن نظام أو مشروع عالمي جديد ضمن نطاق التبعية، وخصوصا في مجالات الطاقة والتزود بالطاقة والحصول على التقنية الخاصة بالمجال النووي السلمي ومجالات الطاقة النووية السلمية. لا يمكن أبدا أن تبقى بهذا النطاق، واليوم نرى خير مثال على ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تنتهج نهج سليم و نهج قائم على احترام مصالحها وعدم التبعية أو الركون لبعض الدول التي تحاول أن تحتكر هذه التقنية. نعم هناك حاجة ملحة وضرورة ملحة لاستخدام مجالات الطاقة النووية السلمية وتقنياتها الحديثة في أكثر من مجال، والذهاب نحو كسر هذه الهيمنة الغربية التي تحاول احتكار هذا الملف وملف التقنية النووية على مستوى العالم بمجموعة. موضوع نعم هناك ضرورة وحاجة ملحة للذهاب نحو الطاقة النووية السلمية في كافة مجالاتها واستخداماتها وكسر التبعية أو مشروع التبعية التي تحاول أمريكا وبعض دول أوروبا الغربية فرضه على العالم بمجموعة.
نعم كان معنا الأستاذ هشام الهذيشات الباحث في القضايا النووية من أردن، وشكرا جزيلا أستاذ على حضوركم الطيب معنا.
طيب أحبتي الأفاضل، نحن أيضا نشكر الأستاذ هاشم هبيشات الباحث في الطاقة النووية من الأردن. واليوم كما قلت لحضراتكم أحبتنا تحتفل إيران في كل عام بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، وذلك لتثمين وتقدير جهود العلماء الشباب الإيرانيين. ومن واجبنا أحبتنا الأفاضل أن نذكر شهداء الطاقة النووية الذين سقطوا شهداء، منهم شهداء الأعزاء الدكتور أردشير حسين بور، مجيد شهرياري، الدكتور مصطفى أحمدي روشن، الدكتور مسعود علي محمدي، الدكتور داريوش رضائي نجاد، وآخرهم كان الدكتور محسن فخري زادة. فأحبتنا الأفاضل كل هذه الأمور التي تتم خاصة بالنسبة لقضية استشهاد هؤلاء العلماء الأعزاء كلها إن دلت على شيء فتدل على وصول إيران إلى القدرة الكافية في مجال الطاقة النووية. وهنا كما قلناها وكما قالها إمامنا الراحل رحمة الله عليه ويقولها قائدنا السيد الخامنئي دام ظله، بأنها كل ما تتقدم إيران أكثر وأكثر في مجال الطاقة النووية وفي المجالات العلمية يكثرون أعداها من الاستعمار، من إسرائيل، من أمريكا و على كل أحبتي الأفاضل، إن شاء الله في هذا اليوم سنتحدث عن الإنجازات التي تمت في زمان الثورة الإسلامية الإيرانية والتي وصلت إليها إيران الإسلامية، وذلك على يد شبابها الأعزاء، على يد شعبها. الآن كل هذه الإنجازات جعلت إيران دولة متقدمة تمتلك عناصر القوة والاقتدار بفضل قيادتها الحكيمة ووعي شعبها. أحبتي الأفاضل، أعزائي، أهلا وسهلا من جديد. إيران تتخذ الخطوات الواسعة في الماراثون العالمي للتطور. إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية اتخذت خطوات واسعة في هذا الماراثون. بعد أن واجهت التخلف كانت ضعيفة جدا في إنتاج العلم والتكنولوجيا في العهد البائد، ولم تكن تنتج شيئا في الصناعة سوى القيام بالتجميع، ولم تفعل شيئا في مجال العلم سوى الترجمة. بعد انتصار الثورة الإسلامية عالجت الجمهورية الإسلامية مواطن التخلف لتعبر من حدود العلم والمعرفة وتصل إلى أرقى التكنولوجيات كدولة بارزة على صعيد العالم في تحقيق التقدم في العلم والتكنولوجيا. هناك إحصائيات كثيرة تنشر إن كان إقليميا أو دوليا بالنسبة للمراحل التي توصلت إليها إيران، منها مثلا إيران الآن في تقديم وكتابة المقالات العلمية وصلت إلى المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة السادسة عشرة في العالم. بالنسبة في قضايا العلوم التكنولوجية النانوية، الخلايا الأساسية، الإنجازات الفضائية العلمية التقنية العسكرية، ولله الحمد وصلت إلى أرقى وأعلى مدارجها. أحييكم أحبتي الأفاضل وأحيي سيد غالب من طهران. السلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا يا أهلا وسهلا.
الحقيقة لقد حقق الشباب الإيراني في ظل الثورة الإسلامية العديد من الإنجازات العلمية، لا سيما ونحن نمر بجائحة كورونا، فإن اللقاحات الإيرانية باتت 5 أنواع وحققت نتائج طيبة على مستوى الاختبار عالميا وتأثيرها الإيجابي على هذا الفيروس، إضافة إلى ما حققه الشباب من الإنجاز العلمي في مجال التقنية النووية السلمية وأجهزة الطرد المركزي وتلبية ما تحتاجه البلاد في هذا المجال، لا سيما ونحن نمر في هذه الأيام بيوم التقنية النووية في البلاد. كما حقق هؤلاء الشباب إنجازات علمية كبيرة على مستوى الأولمبيات العلمية الدولية.
أحسنت.
هذا علاوة على نظرياتهم العلمية التي تخدم الصناعات ومنها الأجهزة والمستلزمات الطبية التي باتت تضاهي نظيراتها الأجنبية. تذكر الإشارة بالحقيقة أن الشباب الإيراني سجل تفوقه العلمي ويمتاز بمستوى ذكاء فوق المتوسط، وهذه نعمة وفضل من الله.
حياكم.
وشكرا لكم.
ح... حياك الله، شكرا جزيلا سيد غالب من طهران، أشكرك جزيل الشكر. ولنرى أحبتنا الأفاضل بأن ماذا هيأ لنا البرنامج في فقرتنا الإنتاجية التي سنستمع إليها بعد لحظات.
ومضة شرابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، لنلقي نظرة على أهم الإنجازات العلمية التي حققتها إيران في مواجهة جائحة العصر كورونا. حققت إيران إنجازات ملحوظة في مجال إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث تقدمت على العديد من الدول رغم الصعاب الكبيرة التي فرضت عليها، ولم تضعف ظروف الحظر عزيمة العلماء الإيرانيين في البحث عن لقاح ناجع للفيروس. فمنذ أن عصفت جائحة كورونا انطلقت الأبحاث للحصول على لقاح ضد الوباء في كل أرجاء العالم بما فيها إيران، والتي بدأت العمل على إنتاج نماذج لاختبارها، وكانت نتائجها الأولية مرضية لاستخدامها للحالات السريرية. وقد صرح مدير شبكة المختبرات التقنية في إيران رضا أسد فارد في العامين الأخيرين، ومع تفشي كورونا في العالم كانت الطلبات على لقاح كورونا كثيرة، وإلى جانب عدد من الدول المتقدمة حاولت الشركات المعرفية الإيرانية صنع لقاح لكورونا بالاعتماد على خبراتها المحلية، وتوصلوا إلى نتائج إيجابية بهذا الشأن. وبحسب المعنيين فإن إيران تطبق جميع البرامج في إنتاج اللقاحات المتداولة في العالم، ولديها اليوم العديد من الشركات التي تعمل وتتابع موضوع إنتاج اللقاحات محليا باستخدام أساليب مختلفة تجرب في البلاد.
طيب أحبتنا الأفاضل حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الأخ مجيد من خرمشهر أيضا ينضم إلينا، أهلا وسهلا. نعم، نستمع إلى صوت الأخ مجيد من مدينة خرمشهر.
السلام عليكم وتحياتي لكم. دائما بين فترة وأخرى تطابعنا وتواصلنا الأنباء، تحقيق العلماء والخبراء وخاصة من شريحة الشباب إنجازات علمية وتقنية. إن أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية طريقا طويل للوصول وللإلحاق برقب الدول المتقدمة، ولكنها تسير على الطريق الصحيح، وقد حققت إنجازات قيمة في الكثير من المجالات، ودخلت ضمن الدول الأولى في العالم فيها، بما فيها تقنية الخلايا الجذعية والتقنية النووية والتقنية النانو وغيرها. هذا مع وجود الحظر الجائر الذي فرض قيودا على تمويل الأبحاث العلمية والتقنية، ومن هنا تتبين لنا القيمة الكبرى لهذه الإنجازات وإنجازات الشباب الإيراني العلي. ربي يحفظهم ويوفقهم لكل.
آمين يا رب العالمين، ربي يحفظ ويوفق كل شبابنا إن شاء الله. أحبتنا، إيران أسرع دولة في تحقيق التقدم العلمي في العالم. الإحصائيات تشير بأن إيران تعد أسرع دولة في العالم في مسار تحقيق التقدم في العلم والتكنولوجيا، بحيث أصبحت حصة إيران في إنتاج العالم أكثر من ضعف نفوسها. هناك تقرير لموقع ويب أوف ساينس بأن إيران، يقول بأن إيران بنسبة نموها العلمي البالغ 10.4% في العام 2019 جاءت في المرتبة الثانية ضمن الدول 25 الأفضل في العالم. وأشار الموقعان العلميان المرموقان نيو ساينتست وماتريكس ساينس بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسبة نموها البالغ 11 ضعف المعدل العالمي احتلت المرتبة الأولى في النمو العلمي في الفترة ما بين الأعوام 1980 حتى 2009. كل هذه الإحصائيات أحبتنا تشير بأن إيران حققت أسرع تقدم في مسار العلم والتكنولوجيا في العالم، بحيث ارتفعت حصتها من إنتاج العلم في العام 1998 من 7% إلى 2% في العام 2020، أي أن حصة إيران من إنتاج العلم في العالم بلغت أكثر من الضعف مقارنة مع عدد سكانها. نعم أحبتنا الكرام أعزائنا، وفقا لتصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي الصادرة في العام 2021، فقد احتلت 47 جامعة بين أفضل جامعات العالم، وبلغت 1527 جامعة من 93 دولة، أي بزيادة قدرها 7 جامعات عن العام الذي سبق. الآن وبعد التعويض عن التخلف الذي لحق بالبلاد قبل انتصار الثورة الإسلامية في التقدم العلمي في العالم، فقد حل زمن اتخاذ الخطى في مسار إنتاج التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتحقيق العوائد من البنية التحتية العلمية في البلاد. بناء عليه لا ينبغي أن يكتفي النخبة الإيرانيون فقط بتسجيل الأفكار الخلاقة والمبدعة بصورة مقالات في المجالات العلمية المرموقة في العالم، بل عليهم بذل الجهد لعرض أفكارهم في إطار براءات اختراع دولية للعالم، كي تدخل اكتشافاتهم واختراعاتهم إلى الأسواق التجارية، وكي يتمكنوا عبر هذا الطريق من حل عقدة من المشاكل الموجودة في الصناعة. أحبتي الأفاضل، إلى فقرة أخرى نستمع إليها ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
حياكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بعد النظر إلى التطورات العلمية والتقنية التي شهدتها البلاد، يطرح السؤال عن كيفية بلوغ إيران إلى هذه المرحلة المتقدمة في العلم والتكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم. الحقيقة التي تؤكدها الأرقام والإحصائيات الدولية الرسمية للإجابة عن هذا السؤال، نشير إلى واحد من أهم الأسباب والعوامل وراء هذا التقدم، وهو إشراف سماحة قائد الثورة الإسلامية على الحركة العلمية ودعمه المستمر لها وللشباب النخبي، وهو حصيلة الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها سماحته، من الموارد التي يؤكدها سماحة القائد في إطار دعمه للحركة العلمية وللشباب النخبة. نشير إلى الموارد التالية. إن سماحة القائد يعتبر النخبة وخاصة الشباب النخبة هدايا إلهية قيمة ونفسية وأمانة إلهية بيد الشعب والمسؤولين، مؤكدا أن واجب المسؤولين تجاه هذه الهدايا الإلهية القيمة العمل على معرفتهم والحفاظ عليهم وتنمية مواهبهم. زرع الثقة بالنفس والإيمان والتوكل على الله، حيث يشدد قائد الثورة الإسلامية على أن السبب الرئيسي وراء التأكيد المستمر لتثمين دور الشباب ودعمهم، ومن أجل إرساء أسس عقيدتي
نحن قادرون في المجتمع، وقال: للأسف وعلى مر عصور نظام الحكم الملكي في عهدي القاجار والبهلوي تم حقن جينة العجز، ولسنا قادرين والتبعية للشباب والشعب، وعلى هذا الأساس أصبح بلدنا الذي يتمتع بموارد بشرية ومادية هائلة وتاريخ وحضارة عريقة تابعا للغرب بصورة مذلة. لا شك أحبتنا الأفاضل أن امتلاك القادة لمثل هذه الرؤية والسعي إلى تحقيقها من أهم عوامل التطور العلمي والتقني في البلاد. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الزملاء في دنيا الشباب.
أحبتي الكرام، أحييكم من جديد أعزائنا، ومعنا الآن ضيفنا الكريم الدكتور رحيم كثير، الباحث في الطاقة النووية من طهران. السلام عليكم دكتور رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟
يا أهلا وسهلا، حياك الله. دكتور رحيم، هناك من وذلك عداء وعنادا للإنجازات والمنجزات الكبيرة التي حققتها إيران الجمهورية الإسلامية، هناك من يقول بأنه الحديث عن التطورات العلمية هو مجرد دعاية ليس لها واقع، ما هو تعليق حضرتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في إذاعة طهران العربية. في البداية أريد أن أذكركم أنني لست باحث في الطاقة النووية، أنا باحث في شؤون المنطقة، وعندي لدي معلومات في الطاقة النووية.
طيب أنا أعتذر أولا، دكتور رحيم الباحث في
شؤون المنطقة.
شؤون المنطقة. طيب
نعم، فيما يتعلق بالسؤال، أن يعني التطورات العلمية الإيرانية كما أنا استمعت قبل قليل عن كلام حضرتك، أن يعني هو أمر واضح وأمر واقع في المنطقة وفي العالم كله.
لا.
يعني ولأسباب كثيرة، لا شك أن التطورات العلمية للجمهورية الإسلامية هو يعني واقع وحقيقة سائدة على الأرض.
لا.
ويعني السبب الأكبر هو الضغوط الغربية الكثيرة ضد التيارات العلمية وضد الأوساط العلمية في الجمهورية الإسلامية، والعقوبات الكثيرة التي مورست طوال هذه السنوات الطويلة على الجمهورية الإسلامية وعلى الجامعات الإيرانية وعلى العلماء. يعني كما شاهدنا الاغتيالات الكثيرة ضد العلماء النوويين والعلماء آخرين، يعني في علوم أخرى وفي مجالات أخرى، يعني عندما شاهدوا أن لا يمكنهم التحكم بالتيار بوتيرة سريعة علمية في الجمهورية الإسلامية، فلجأوا إلى الاغتيالات.
نعم.
ضد العلماء الكبار، يعني الشهيد شهرياري والشهيد علي محمدي. وهذا الشهيد
محسن فخري زادة،
رضا
نجات
نعم، وكثيرون كثيرون من العلماء الذين مارسوا ضدهم الاغتيالات والعقوبات ومنع السفر إلى المؤتمرات العلمية، كما يعني أنا أعرف شخصياً.
نعم.
عند لدي تواصلات مع المجمع الدولي لأساتذة الجامعات المسلمين، يعني عندما نقيم بعلاقات مع أساتذة جامعيين في أنحاء العالم، يعني يؤيدون هذه القضية بأن الجمهورية الإسلامية تقدمت تقدما علميا بشكل جيد وبشكل بوتيرة سريعة، ولكن الغرب يتحفظ على هذه يعني التقدم، كما أشارت هيلاري كلينتون في كتابها الأخير الذي يعني عن تجاربها في فترة مسؤوليتها، قالت بأن في زمن الرئيس أحمد نجاد نحن شاهدنا أن الجمهورية الإسلامية تتقدم علميا بوتيرة سريعة وبوتيرة يعني كما هي أشارت بسرعة الكهرباء. فأردنا أن نوقف هذا التيار ونوقف الجمهورية الإسلامية بأساليب يعني طرق شتى، ومنها الاغتيالات، منها العقوبات، ومنها طرق أخرى.
نعم. دكتور رحيم، طيب أنا أشكرك على هذه المقدمة التي تفضلت بها. برأيك دكتور رحيم بأنه ما هي ضرورة التوجه إلى الطاقة النووية في حين بأن خيرات الأرض من مصادر الطاقة متوفرة وأنعم الله بها على البلدان الإسلامية وعلى كل البلدان أيضا، لماذا كل هذا التوجه إلى الطاقة النووية؟
نعم، يعني كما أنا قرأت وطالعت كثيرا حول هذا الموضوع بأن ما هو مدى يعني توفر هذه الخيرات التي أشرت إليها والنموذج البارز والأبرز لهذه الخيرات هو البترول. يعني هو متوفر في منطقة الشرق الأوسط، في الجمهورية الإسلامية، في العراق، في المملكة العربية السعودية، وفي دول مختلفة في المنطقة. فعند ذلك، وكما أن هذا السؤال وهذه الشبهة في الحقيقة يعني تقال في كثير من الأوساط وفي كثير من الجلسات التي نحضرها، بأن الجمهورية الإسلامية وكثير حتى للأسف من المفكرين من الجمهورية الإسلامية ومن الخارج يقولون يعني إيران لماذا تؤكد بهذه الدرجة على امتلاك الطاقة النووية في حين أنها تمتلك الكثير والمليارات من البراميل للبترول، فإنها لا تحتاج. كما أن قالت ذلك قبل سنين عدة المنظمة للطاقة النووية، فإنها إيران لا تحتاج. فالإجابة بسيطة جدا، يعني إذا كان هذا هو الاستدلال وكان هذا هو السبب، فإن الدول الأخرى أيضا لا تحتاج، الدول الغربية أيضا لا تحتاج، لأن لديها طاقات أخرى، لديها طاقات المتجددة. فلماذا هذا الإصرار
يستشكلون على إيران بهذا الموضوع؟
يستشكلون على إيران، ولديهم الكثير من يعني الصواريخ، وكثير من الصواريخ النووية، ويعني خزانات مليئة من الصواريخ النووية، في حين أن الجمهورية الإسلامية تؤكد فقط يعني في حقها الطبيعي للطاقة السلمية النووية. وكما يقال العلماء في شأن الطاقة أن الطاقة البترول هي تنتهي بعد حوالي 30 سنة، 40 سنة، يقال أنها 50 سنة، فهي تنتهي. فبعد ذلك ثم ماذا؟ ثم قد يبدأ حرب الطاقة.
نعم. فهذا بعد نظر يعني بالنسبة للقيادة الإيرانية. بأنه تنظر إلى أبعد.
نعم هكذا بعد النظر. فالطاقة النووية والطاقات المتجددة هي حقيقة مستقبلية يجب أن ننظر إليها ونهتم بها. والسبب الأكبر يعني نحن في الجمهورية الإسلامية نمتلك الاستقلال في الرأي وفي السياسات وفي الأمور العلمية، فلذلك لماذا هذا التدخل؟ يعني أنت جالسة في بيتك فتفعلين ما تشائين، لا يحق لأي شخص أن يدخل في بيتك ويقول أنت أفعلي كذا ولا تفعلين كذا. هذا يعني يمس باستقلال باستقلال البلاد بشكل يعني طبيعي. فلذلك الجمهورية الإسلامية تريد أن تمتلك الطاقة النووية السلمية، وهذا هو كما هي أشارت في عديد من الجلسات بأنه حقها الطبيعي.
أحسن. طبعا على فكرة إيران دائما كانت يعني تأكد ولحد الآن، وهذا ما سمعناه من كل المسؤولين ومن قيادة الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي دام ظله، بأنه كل هذا الإنتاجات التي وصلت إليه في الطاقة النووية يكون بشكل سلمي، يعني يستفاد منه بشكل سلمي وليس غير سلمي.
نعم هكذا، يعني في عديد من المجالات، مجالات العلمية، مجالات الطاقة، يعني الطاقة النووية في الطب، في الزراعة، في يعني الأمور العلمية الكثيرة، يعني هناك يعني علوم جديدة دخلت الجمهورية الإسلامية فيها، يعني في حين أنهم الغربيون لا يظنون أن الجمهورية الإسلامية تمتلك هذه العلوم، كمثلا العلوم الجديدة التي هي يعني هي حاضرة وهي موجودة في الطاقات النووية. فإيران وصلت بأيدي يعني محلية إلى هذا، وهذا يعني له اعتبار كبير، ويعني قيمة كبيرة بأن الجمهورية الإسلامية بدون عون وبدون يعني أن تستورد هذه العلوم فهي حصلت إليها.
أحسنت دكتور رحيم. على فكرة أنا يعني حينما تحدثت عن قضية استخدام الطاقة النووية للقضايا السلمية، لأن في أحدى الكتب التاريخية قرأت بأن خلال 100 عام التي مضت، خلال هذه 100 سنة إيران دائما كانت هي معرضة للهجوم، ولا مرة هي تعرضت لإحدى الحدود. يعني تاريخ إيران حافل بهذا الموضوع، بأن خلال هذه 100 عام هي لم تتعرض إلى أي دولة، إن كانت من دول الجوار أو دول أخرى، هي التي كانت دائما معرضة من قبل بعض الدول، إن كان عسكريا أو حتى اقتصاديا،
وما زالت معرضة.
أحسنت.
ما زالت حاليا معرضة، يعني هجمات سبرانية، هجمات إلكترونية، هجمات عبر المسيرات. يعني هذا هو أمر الواقع للجمهورية الإسلامية.
أحسنت.
إذا يعني الجمهورية الإسلامية طوال هذه السنوات 40 فهمت ووصلت إلى هذه النتيجة بأن يجب أن تكون قوية حتى لا تتعرض إلى هذه الهجمات، ولا تتعرض إلى المس بسيادة بلادها، وتكون قوية حتى لا يعني يعرض أحد من البلدان المهاجمة والبلدان المتطغرسة إلى يعني الهجوم إلى الجمهورية.
أحسن دكتور رحيم. يعني خلال في أقل من دقيقتين أنا أتمنى بأن جاوبنا على هذا السؤال، بأنه ما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق التطورات العلمية في إيران؟ أنا في بداية كلامي ذكرت بأن الإمام الخميني رحمة الله عليه ذكر بأن كل ما تكون التحريم أو الحظر يكون أشد على إيران أو أي بلد آخر، فإن هذا الشيء يساعد هذه البلد أو هذه الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. هذه هي إحدى العوامل التي ساعدت الجمهورية الإسلامية للوصول إلى هذه المرحلة العلمية.
نعم نعم. هكذا يعني الأسباب هي كثيرة
متعددة
جدا.
نعم.
في هذا يعني الوصول إلى هذا المستوى للتطورات العلمية، ولكن أنا أشير إلى العامل الرئيس والسبب الرئيس.
نعم.
يعني هناك أسباب كمثلا البرمجة والجهد العلمي، أوساط العلمية في الجمهورية الإسلامية والعلماء الذين تحجوا بأنفسهم في هذا المجالات، يعني كما أشرنا إلى أسماء بعضهم. ولكن أظن أن العامل الرئيس هو كما أشرت هو العقوبات، ويعني في رأسه هو اليأس من الخارج في استيراد هذه العلوم واستيراد هذه التقنيات.
على فكرة دكتور رحيم، يقال بأن الحاجة أم الاختراع. يعني كل ما أنت تحرم الشخص من الإمكانيات فهو يسعى بشتى الطرق للوصول إلى ما يعني يريد وما يرام.
هكذا يعني أنا أشير
أحسن.
إلى يعني
لكن أنا مع كل هذا
وأشار إليها أحد الإخوة، بأن في نهاية الحرب الباردة وعندما يعني بعد انهيار انهيار الاتحاد السوفيتي وجمهورياتها التي استقلت، فإحدى هذه الدول المستقلة للجمهوريات السوفيتية اقترحت إلى الجمهورية الإسلامية بيع ترساناتها الصاروخية الكثيرة والكبيرة والمتطورة آنذاك بأسعار منخفضة جدا. كما يعني معروف كان يقال يعني خذ ترسانة واحدة أو صاروخ واحد ونعطيك آخر مجانا. فعرضوا على الجمهورية الإسلامية، وعندما عرضوا هذا الاقتراح على المرشدة على السيد علي الخامنئي فرفضه رفضا تاما. قالوا له لماذا ترفض هذا الاقتراح الجيد، يعني تقريبا يطلع علينا مجانا هذه الترسانات وهذه الصواريخ في حين نحن نحتاج إليها وليس لدينا هذه الصواريخ الحساسة والدقيقة. قال إذا اشترينا منهم هذه الصواريخ ولو مجانا فنحن لم نمتلك التقنية لصنع هذه الصواريخ. فلذلك رفض وقال لا بأس، نحن يضغط علينا ولكن نصل إليها بأيدينا وبأيدي محلية، فنمتلك تقنيتها ونمتلك علومها ونتقدم في هذا المجال
إن شاء الله.
نحن حاليا نرى نتيجة هذه السياسات الحكيمة التي اتخذها المرشد الأعلى والجمهورية الإسلامية، فنحن الآن نمتلك يعني تقنيات وعلوم ومجالات يعني حساسة جدا في كثير من المجالات العلمية والعسكرية.
الحمد لله وشكر
نتيجة هذه.
الحمد لله الحمد لله. شكرا جزيلا لك دكتور رحيم كثير الباحث في شؤون المنطقة من طهران، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. حياك الله دكتور رحيم، حياكم الله. أحبتنا الأخوة فاطمة الزهراء من العراق، أنا أعتذر جدا 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 على عدم بث مشاركتك أو بصمتك الصوتية لأن الوقت داهمنا، وإن شاء الله يوم الاثنين سنكون في خدمتكم مع نفس هذا المحور بإذنه تعالى. دمتم بألف خير إن شاء الله، اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام.